أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى البحث في الفصل الثاني، وهو البحث في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. والبحث يقع في عدة مطالب تمهيدية، أولا قبل الدخول في البحث الذي تعرض له الماتن. المطلب الأول تاريخ المسألة، فقد وقع كلام بينهم أن هذه المسألة من أين بدأت، وهو مسألة أن الأصيل هو الوجود أو الماهية، وهل لها ذكر في كلمات ابن سينا ومن بعده قبل صدر المتألهين أو لا، بل هل لها ذكر قبل أيضا ابن سينا من كلمات أرسطو وما شاكل ذلك أو لا. والبحث في تاريخ المسألة أهميته تكمن في معرفة الجذور التي لأجلها عرضت هذه المسألة، ومعرفة الجو العلمي والبحث الذي طرحت فيه المسألة، فقد تتغير أحيانا كثير من الأمور في لحاظ الاصطلاحات بلحاظ سياق البحث بتتبع البحث التاريخي للمسألة، فقد يكون المراد منها شيء وتغير مسارها إلى شيء آخر، كما نبهنا على ذلك في أثناء تدريس الكفاية أن هناك مسائل كان عرضها بمعنى ثم انحرف في زمان معين وصار لها معنى آخر، وصار المعنى الجديد نحاكم به آراء المعنى السابق، فنرى أنه واضح البطلان، واضح الخطأ، لأنه كان المقصود منه شيء البحث وصار البحث منه مقصود شيء وهذه مسألة مهمة في معرفة الكلمات، متابعة المسألة تاريخيا فلها تأثير في فهم المسألة وعمق المسألة. ونتعرض في الجواب عن تاريخ المسألة إلى كلامين ثم نعقبهما بما يقتضيه البحث. الكلام الأول ما تعرض له الشيخ المصباح في حاشيته، وقد تعرض هاهنا إلى عدة نقاط، نبين الكلام في نقاط. النقطة الأولى أن هذه المسألة لا وجود لها قبل صدر المتألهين، وإنما هي مسألة استحدثت كمسألة فلسفية مستقلة في عصر صدر المتألهين. ومراده من ذلك بحسب ظاهر كلامه العنون والاستقلال في البحث، لا مجرد الذكر ننتزع مطلب أن نقول مبني على أصالة وجود ننتزع مطلب، لا، كلامنا بحسب العنونة، كلامنا بحسب أنها تعد مسألة من مسائل الفلسفة، تعد أن مسائل الفلسفة مسائل، هل عدت أن الأصيل هو الوجود أو الماهية؟ هذه المسألة استحدثت كمسألة فلسفية مستقلة، التفتي لكلامي، مستقلة في عصر صدر المتألهين. ولم تكن قبل ذلك العصر معنونا استقلالا حتى في كتب الفلاسفة الإسلاميين ككلمات أساتذة صدر المتألهين، فضلا عن شيخ الإشراق، فضلا عن ابن سينا والفارامي وغيرهم من كلمات الفلاسفة، فضلا عن قدماء الحكماء اليونانيين كأرسطو وأفلاطون. إذن هذه المسألة كمسألة فلسفية وين طرحت؟ في صدر عصر في عصر صدر المتألهين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نعم يوجد في مطاوي كلماتهم قبل صدر المتألهين إشارات إليها، لا كمسألة مستقلة معنونة واضحة أن الأصل هو الوجود أو الماهية واعطوني جواب، ماكو هكذا. نعم في مطاوي الكلمات يمكن أن ننتزع ونستفيد ما يكون ظاهرا في أصالة الوجود أو ظاهرا في أصالة الماهية. فإذا تتبعنا كلمات أتباع المشائين أتباع أرسطو فإن كلماتهم ظاهرة في القول بأصالة الوجود، ولعل أصرحها قول بهمنيار في التحصيل، كتاب التحصيل، هذا بهمنيار تلميذ من تلامذة الشيخ ابن سينا، وهو كتابه من الكتب العميقة الدقيقة التي تعتبر خلاصة لأبحاث ابن سينا وانعكاس إلى فكر ابن سينا بعبارات مغلقة واضحة بينة، ولهذا يعتبره جمع أنه كتاب تدريسي. هذا كتاب التحصيل، كتاب تلخيص عميق ودقيق وفيه توضيحات، مو بس تلخيص، توضيحات لمباني ابن سينا. تقرأ كلمات ابن سينا تحسن تكون مشوشة، قد تكون غير واضحة، قد تكون فيها تدافع. هو بهمنيار في هذا الكتاب وهو كتاب التحصيل يشرح مطالب ابن سينا ولب ما يريده ابن سينا ويطرح إليك وبعبارات درسية عميقة، ولهذا بعض المتخصصين يرونه خير معين على فهم كلمات ابن سينا. أحيانا بنفهم، احنا فهمنا لو ما فهمنا، يشوفون الكتاب التحصيل يلاحظوا أن عباراته توضيحية تتطابق مع ما فهمنا. أحيانا نريد أن نعرف لب كلام ابن سينا يرجع إلى هذا الكتاب. المهم إذن به من العكاس إلى من أرى من ابن سينا، فإحنا نقول من يا بالمدلول الالتزام نقصد من ابن سينا. فقال بهمنيار في التحصيل بحسب العبارة التي نقلها صدر المتألهين ونقلها هنا أيضا في الحاشية، وسيأتي بحثها في النهاية يتعرض إليها، الوجود حقيقته أنه في الأعيان لا غير. الوجود حقيقته أنه في وين؟ في الأعيان لا غير. وكيف لا يكون في الأعيان ما هذا حقيقته؟ راجع التحصيل ذير صفحة 286، هذه عبارة. وأيضا عبارة أخرى صفحة 284، والفاعل إذا أفاد وجودا، يعني أفاد وجود، فإنما يفيد حقيقته، يعني يفيد الحقيقة، وحقيقته موجوديته، ما هي الموجود؟ الموجودية. فقد بان من جميع هذا أن وجود الشيء هو أنه في الأعيان، وجود الشيء في الأعيان، هل الوجود صار بالوجود؟ هل ثبوت الوجود للموجودية من باب ثبوت البياض للجدار؟ تفتين شوف عبارته وسيأتي بحثها. قال وقد بان من جميع هذا أن وجود الشيء هو أنه في الأعيان، لا ما به يكون في الأعيان، لا أن الموجودية شيء ثبت لها الوجود، الموجودية ليس شيئا ثبت بها، بل الموجودية عين الوجود هو الكون في الأعيان، لا أن الكون في الأعيان يحتاج إلى سبب به صار الكون في الأعيان. وغرضنا الآن من لقب المطالب، غرضنا من العبارة ظاهرة في أن الأصيل ما هو الذي في الأعيان؟ الوجود. والأصيل ليس عبارة إلا عن ما يملأ عالم الأعيان ومنشأ الآثار. هذا كإذن، ولهذا نسب إلى المشائين كما نسبه من السبزواري في المنظومة، والعلامة أيضا الطباطبائي في البداية والنهاية، نسبوا إلى المشاء القول بأصالة الوجود، لا لأنهم عنوانوا البحث بأصالة الوجود، لمثل هذه العبائر التي يظهر منها المفروغية والوضوح عن القول بأصالة. هذه النقطة الثانية. ومن هنا نعلم أن ما ذكره السبزواري في منظومته والعلامة في بدايته ونهايته من نسبة الرأي للمشاء، إن أراد منه أن المشاء عنونوا المسألة وبحثوا عنها واختاروا قولا، فكلامه مجانف للصحة والحقيقة. وإن كان مراده ما ذكرنا من أنه من مطاوي كلماتهم ذكروا عبائر يظهر منها المفروغية عن القول بأصالة الوجود، فهذا كلام حق لا ريب فيه. هذه النقطة رقم كم؟ 2. النقطة الثالثة، إذا جئنا إلى كلمات الإشراقيين كالسهروردي ومن تبعه، فإن كلماتهم يظهر من مطاويها القول بأصالة الماهية، فراجع حكمة الإشراق. نعطيك مصادر لأجل أن ترجع تعرفهم المصادر. حكمة الإشراق صفحة 64 إلى صفحة 67، كتاب التلويحات صفحة 22-23، والقبسات صفحة 38، وتعرض في الأسفار إلى بعض كلماتهم في الجزء الأول صفحة 411. فكثير من كلمات الإشراقيين كالسهروردي ظاهرة في القول بأصالة الماهية. إذن هنا إذا لاحظنا عبارات الإشراقيين ظاهرة في القول بأصالة الماهية، إذا لاحظنا عبائر المشائين ظاهرة في القول في أصالة الوجود. النقطة كم؟ الرابعة. بالرغم من وجود كثير من العبارات لأتباع المشائين ظاهرة في أصالة الوجود، إلا أن لهم عبائر أخرى يظهر منها القول بأصالة الماهية، وكذا العكس. بالرغم من أن عبائر لشيخ الإشراق كثيرا منها يظهر منه القول بأصالة الماهية، إلا أن له عبائر أخرى يظهر منها القول بأصالة الوجود. ولهذا مثلا نلاحظ السيد الدامات فلالذي هو معروف القائل بأصالة الماهية الذي هو أستاذ صدر المتألهين صاحب كتاب القبسات والأفق المبين وغيره، واضح أنه الميرداماد يقول بأصالة الماهية وأن صدر المتألهين اقتنع بكلام أستاذه ردحا طويل من السنوات إلى أن عدل عن ذلك. نفس الميرداماد له عبارة في القبسات صفحة 38 يقول فيها الوجود في الأعيان هو التحقق المتأصل في متن الواقع. هذه عبارة القبسات، الوجود كانت تخصصنا متألهين، الوجود في الأعيان هو التحقق المتأصل في متن الواقع خارج الأذهان. وهذه العبارة ظاهرة في القلب شنو؟ لأصالة الوجود.
الوجود كان له اصطلاح، اصطلاح الذي هو
معنى
الواقعيه،
اصطلاح
مقابل اصاله
الماهيه. لا، كلها نبحث اصاله الماهيه، وجود الماهيه، لان يعني نبحث عن المتاصل الان. يبحثون عن المتاصل، شو عبارتهم؟ الوجود في الاعيان هو التحقق المتاصل، فهو المتاصل. واضح؟
نعم.
ليس بحثهم كان في الواقعيه، واضح عبارات القبسان. هذا البحث أصلاً، هذا الواقع بحث الشيء العلامة في كلمات الفلاسفة القدماء، ما يبحثون هذا المطلب الواقعية. هذه المطلب مطلب هي مدخل السيد العلامة في البداية والنهاية. وأما إذا تفتح كتب الفلاسفة ما يبحثون أول شيء عن أننا لا بد أن ننكر السفسطة وننكر الواقع، يعني نؤمن بالواقعية. واضح عندما يعبرون هناك بالوجود يقصدون من الوجود في قبال الماهية، خصوصا في مثل هذه الأبحاث، هي في بحث القبسات، هناك واضح عندها المطلب. نعم، الوجود في الأعيان هو هو التحقق المتأصل في متن الواقع. شوف، واقع، متن، واقعية. ما هو المتأصل في متن الواقع؟ الوجود. وكذا إذا تلاحظ بعض عبائر، وما ذكر هنا، أنا أذكر بعد سيأتي بعض عبائر شيخ الإشراق، فإنه سأذكر لكم بعض العبائر بعد ذلك، ظاهرها القول بأصالة الوجود. وسيأتينا بعد ذلك وما ذكر بالمعاكس كيف يظهر من أصحاب القائلين بأصالة الوجود بعض عبائر تناسب القول بأصالة هذا فيما ذكر، أنا سأذكره بعد ذلك في التعقيب، وسأتعرض له بعد ذلك إن شاء الله. وهذا ولهذا قلنا السيد الدامان بالرغم من أنه من القائلين بأصالة الماهية ويسب له بوضوح ذلك، ترى أن بعض عبائره تتناسب مع القول بأصالة الوجود. وقد ذكر صدر المتألهين بنفسه أنه كان قائلا بأصالة الماهية وكان شديد الذب عنها على حد تعبيره في الجزء الأول من الأسفار صفحة 49، ثم رجع عنها وبالغ في إنكارها. يوم كان يعيدها كان شديد الذب عنها، كان مقتنع بكلام أستاذه الميرداماد صاحب القبسات، لكن بعد ذلك شنو؟ خالفها وبالغ في إنكارها وقال بأصالة شنو؟ الوجود. وهذا يكشف التذبذب، وهذا يكشف أي أننا نلاحظ بعض العبائر تتناسب مع أصالة الوجود وبعض العبائر تتناسب مع أصالة المائية لكل من الفريقين، يكشف عن عدم بعد بلورة المسألة وعدم فرزها وعدم عدم النظر إلى حدودها، أو قد يحصل الغفل عن بعض لوازمها. فقد أنا أرى أصالة الوجود، ولكن في بعض الأبحاث ألتزم بلوازم أصالة الماهية، وقد أقول بأصالة الماهية وألتزم ببعض شنو؟ ليش؟ لأنه ما في مسألة وعنوانها كانت وواضحة ومتبلورة ويكون فيها البحث وتكون لوازمها واضحة. بل سيأتي أنه حتى في كلام صدر المتألهين، حتى في كلام العلامة الطباطبائي بعد أنهم قالوا بأصالة الوجود، سيأتينا في النهاية كل ما يشكلون هذا من ترسبات القول بأصالة الماهية. بغض النظر عن صحته سيأتي في بحث إذا دخلنا في الأبحاث المفصلة مما يعني أن ترسب القول بأصالة الماهية مثلا ما زال موجودا حتى في زماننا بعد القول بأصالة الوجود بوضوح عند المتأخرين. فيتبين من هذا أن المسألة كانت وما أن كانت غير معنونة، ولهذا ترى ليس بعيدا أن ترى فيها التداخل ككثير من المسائل في العلوم في البحث الأصولي، أيضا ترى أحيانا تداخل في اللوازم لعدم عنونة المسألة. هذا وقد ذكر في آخر كلامه أنه بعد صدر المتألهين اشتهر القول بأصالة الوجود بين من تأخر عنه، حتى أنه لم يعرف، يقول عبارته من يعبأ بقوله قائل بأصالة الماهية بعد صدر المتألهين. هذا ما ذكره من يا شيخ علي؟ صاحب الحاشية. نقرر كلام هذا الكلام الأول، السير التاريخي للمسألة الكلام الآخر. النقطة الثانية، نتعرض إلى ما ذكره الشيخ عبد الرسول عبودية، كنا نرجع إليه دائما في أول ما دخلنا البحث، بلي في كتابه النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية، وقد تعرض إلى بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية صفحة 97، وتعرض في بداية كلامه إلى تاريخ المسألة فذكر عدة أمور. الأمر الأول أن هذه المسألة أول ما طرحت في عصر الميرداماد وليس صدر المتألهين، كما ذكر من؟ الشيخ المصباح. فقد ذكر الشيخ اللي تلميذه، ذكر أنه بحسب التتبع في المصادر أول من طرح هذه المسألة، وأن الأصيل هل هو الوجود أو الماهية تعرض لها الميرداماد. فلاحظ ما ذكره الميرداماد في مصنفات صارت مؤتمر، في هناك صار مؤتمر في طهران و مع دولة أخرى وهي الظهر كندا، وطبعت مصنفات الميرداماد محققة، فهناك كتب مصنفات الميرداماد الأفق المبين وبعض الكتب، فهذا من مصنف شفيه، هذا مصنفات الميرداماد، نعم محققة الكتب مطبوعة الآن طبعات جيدة. المهم ففي مصنفات الميرداماد في الجزء الأول صفحة 507 ظاهر كلامه رحمك الله، هناك ظاهر كلامه أنه واضح تعرض إلى البحث عن أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فليست المسألة هي من صدر المتألهين بل من أستاذه المير داماد. فقال في صفحة 507 ولما أقرأ عبارته، ولما لم يكن بين الحقائق الخارجية، قصد الحقائق على الماهيات الخارجية، وبين وجوداتها الخارجية اثنينية خارجية بلا إشكال، عندنا اثنين في الخارج، ما هي وجود؟ لا، لأن الوجود الخارجي ليس أمرا انضماميا كالسواد والبياض على ما عرفت مشروحا في صحفنا الحكمية. حتى لو ما عرفت الحكمية واضح الزيادة الوجود على الماهية في الذهن، وأما في الخارج لا توجد زيادة للوجود. فبقي احتمالا، شوف عبارته صريحة في البعض، هو أثار السؤال وأجاب. فبقي شنو؟ إذا ما في اثنين كما ينسب إلى الإحسائي، أبو جمهور الإحسائي نسبوا إليه أنه يقول بأصالة الوجود والماهية معا. خب بعد وضوح بطلان هذا المسلك قال فيبقى احتمالا أحدهما أن يكون أثر لجاعل الحقائق الخارجية، قصد من الحقائق الماهيات، يعبر بالحقائق تصير الماهيات، ولهذا يجعل المقابلة للوجود، والوجود يكون أمرا انتزاعيا. فما هو الذي يملأ عالم الأعيان؟ الحقائق بأن حقيقة الشيء ما يقع في جواب ما هو، حقيقة الشيء هو ما يقع في جواب ما هو. حقيقة الإنسان ما هي؟ حيوانية ناطقية، يعبر عن الحقيقة بالماهية حقيقة الشيء. ويكون الوجود انتزاعي، ومنشأ الانتزاع ما هو؟ الأصيل وهو الماهية. هذا احتمال أول. وثانيهما أن يكون أثر الجاعل الوجودات الخارجية نفسها والماهيات تكون أمرا انتزاعيا على عكس ما هو التحقيق. يعني الثاني شنو؟ عكس ما هو التحقيق. ما هو التحقيق؟ الأول أصالة الماهية. وهذا الاحتمال باطل. إذن هذه عبارات واضحة يتكلم عن ما هو الأصيل، ما هو الذي يملأ عالم الأعيان، ما هو منشأ الانتزاع، ما هو العنوان الانتزاعي. ويدخل في المسألة المردامات ويذكر الاستدلالات ويبين الاستدلالات على أصالة الماهية واعتبارية الوجود. ثم إنه بعد ذلك من هو المير دامان ذكر أنه من الشواهد على القول بأصالة القول بأصالة الوجود وبأصالة الماهية واعتبارية الوجود، وجود الكل الطبيعي، أن الكل الطبيعي حقيقة من الحقائق، وقد آمن الفلاسفة بأن الكل الطبيعي متحقق، والكل الطبيعي ما هي من الماهيات. وسيأتي بحثه إن شاء الله بعد ذلك أبين هذا المطلب. ولهذا تشبث بكلمات الفلاسفة الذين أطبقوا على تحقق الكل الطبيعي في الخارج، واستشعر من كلماتهم القول أيضا بأصالة ما هي. مو بس أنا أقول المردامة ما هي، بل أن العلماء الفلاسفة أيضا يقولون بأصالة الماء لما هي. ولهذا قال إذا لم، هي نفس عبارته، إذا لم تكن الماهيات أمور متحصلة في الخارج بل تكون من الانتزاعيات فقط كالأمور العامة، وتكون المتحصلات الخارجية منحصرة في الوجودات المتشخصة بذاتها، فيلزم أن لا يكون الكل الطبيعي موجود، لأن الكل الطبيعي ما هي لهم، ما هي الإنسان، البقر، الحجر، كله طبيعي. وأما الوجود مفهوم فلسفي اعتباري وليس كلي طبيعي. درسنا في الأصول قبل الفلسفة الكل الطبيعي هو ما يعرض، ما هو موضوع للماهية لا بشرط القسمي أو المقسمي على الخلاف في محله، ولكن الوجود معقول فلسفي ومفهوم فلسفي اعتباري كما مر علينا، وليس هو كلي طبيعي. لا أحد يدعي أن الوجود كلي طبيعي، الوجود مفهوم فلسفي والكل الطبيعي مفهوم ما ما هوي، وفرقنا في المقدمات والملخل بين المفهوم الماهوي وبين المفهوم الفل. الكل الطبيعي موجود، موجود الموجودية والتحقق والثبوت للكل الماهية للوجود. لو كان التحقق للوجود، الوجود دائما جزئي، ما عندي وجود كلي، وما هو الكل الطبيعي هي الماهيات، سيأتي بحثه إن شاء الله. الآن قرر الكلام، فيلزم أن لا يكون الكل الطبيعي موجودا في الخارج. ليش؟ لأن المفروض أن الأمور المتحصلة على كلامكم في الخارج منحصرة في الأمور المتشخصة، والكل الطبيعي متشخص، والكل الطبيعي ليس متشخصا بذاته، فلا يكون الكل الطبيعي موجودا في الخارج أصلا. إلى آخر عبائره، وقد نقلها في الهامش في صفحة 97 الشيخ عبد الرسول عبودية. هذه النقطة الأولى، إذن أن الذي أثار هذا البحث وتعرض له المير دامان، ومن هنا نحن نقول، يعني نكمل، ومن هنا الذي يؤكد هذا أن نفس صدر المتألمين كما نقلنا قبل قليل في الجزء الأول من الأسفار، حفظ صفحات صفحة كم 49 كانت؟ صفحة 49، قال: وكنت شديد الذب عن القول بأصالة الماهية. كيف يكون شديد الذب إلى الأمر متبلور القول بأصالة الماهية وأصالة الوجود؟ وشديد الذب عنها وأدافع عنها إلى أن الله أهداني. إذن هذه المسألة كانت واضحة ومعنونة في أصالة الماهية، وأن في أصالة الماهية في قبال أصالة الوجود. ولهذا كان يتبع كلام أستاذه، فالظاهر أنه هذه المسألة كانت موجودة في قبل صدر المتألهين كمسألة معنونة، وهي القول بأصالة الماهية. وقد اختار سيدنا الميردام أو اختار الميردامان القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، خلافا لما اختاره تلميذه صدر المتألهين. هذه النقطة الأولى التي ذكرها. النقطة الثانية، قبل المير دامان إذا راجعنا الكلمات، فلم تطرح هذه المسألة في الفلسفة، فلم يسأل هل الأصيل هو الوجود أو الأصيل هو الماهية، والآخر يكون مفهوما انتزاعيا. ولهذا من الصعب أن ننسب إلى أحد قبل المير دامان القول بأصالة الوجود أو القول بأصالة الماهية، خلافا لما ذكره في الحاشية، فإن في الحاشية قال المشائين وأتباعهم يقولون بأصالة الوجود، والمشراقيين وأتباعهم يقولون بأصالة الماهية، وأن السبزواري قبلهم والعلامة أيضا نسب إلى القول المشائين القول بأصالة الوجود، ونسب إلى الإشراقيين، كأن مسألة واضحة. يقول لا، ليس بها. لماذا؟ لماذا يا شيخنا؟ يقول: لأننا إذا راجعنا كلماتهم فإن كلماتهم فيها شواهد تقتضي القول بأصالة الوجود، وشواهد تقتضي القول بأصالة الماهية. فإذا جئنا إلى ابن سينا وأتباعه، فبالرغم من وجود بعض العبائر الظاهرة في الالتزام بأصالة الوجود، إلا أنهم بنوا على مطالب لا تتم إلا بناء القول بأصالة ما هي هذه المطالب؟ هذه ما ذكرها
حاشية
هنا ذكره المطلبين أو أن تعرف وين الآن بعد تروح إذا ترى تعرف الآن وين المسألة وين فروحها وين بدأت المشاكل من وين أول مسألة مهمة يمكن أن ينتزع منها هذا المطلب مسألة وجود الكل الطبيعي هاي مسألة قديمة بحثت في المنطق وفي الفلسفة وإذا راجعنا كلمات ابن سينا التزم بأن الكل الطبيعي له تحقق وثبوت في الخارج أعطيك المصادر هو ذكر المصادر الشيخ عبد الرسول العبودية راجع إلهيات الشفاء صفحة 202 ومن الواضح أن القول بأن الكل الطبيعي له تحقق وثبوت في الخارج إنما يتناسب مع القول بشنو؟ بأصالة الماهية كما تفطن لذلك المردمان فإن الكل الطبيعي مفهوم ما هو؟ إنسان بقى والوجود مفهوم فلسفي كما بينا ولا أحد يدعي أن الوجود كلي طبيعي الكل الطبيعي ما هو الموضوع له الماهية لا بشرط القسمي أو الملحوظ بتعبير السيد الشهيد في الحلقات الملحوظ بالماهية لا بشرط القسمي إن شاء الله ما نسيته الملحوظ في بحث الكل الطبيعي بحثنا هذا المطلب مفصلا في بحث الإطلاق والتقييد تعرض له الأصوليون مفصلا بحث الكل الطبيعي إذن فابن سينا وغيره يقولون بتحقق وثبوت الكل الطبيعي وهذا مبني على القول بشنو؟ بأصالة الماهية ولهذا هم يقولون الآن سيأتي تحقيق أنا قال أنا عارض يا شيخنا ولهذا قالوا أشكلوا على صدر المتألهين وعلى العلامة الطباطبائي وغيرهم كيف تقولون بوجود الكل الطبيعي في الخارج؟ وأنتم تقولون بأصالة الوجود فهذه ما زالت تسربات القول بأصالة الماهية موجودة ولهذا كل ما يأتي النبحث بيقول هي من تسربات القول تسربات القول بأصالة الماهية إذن كأنه مسألة بعد عنوانتها وما زالت فيها تسربات كيف بعد تعنون فإن نتيجة القول بوجود ولا تعبر وجود تحقق وثبوت الكل طبيعي وواقعيته إذا تقول وجود أنت تقول بالوجود لا تحققه ثبوته واقعيته هذا مبني على القول بأصالة هذا مطلب أول مطلب ثاني أين بعرتني شواهد حتى أصدق كلامك اليوم شوية المطلب الثاني إنكار الحركة الجوهرية كما أنكرها أشد الإنكار ابن سينا وقالها تعبير الذكر هذا حشف من الكلام ونقلها عن بعضهم قال ما ذاق شيء من الفلسفة حشف من الكلام شنو قاعد يقول هذا شنو حركة الجوهرية في الطبيعيات الجزء الأول صفحة 98 و99 وتعرض إلى هذا المطلب أيضا صدر المتألهين في الجزء الثالث صفحة 45 و46 مهم المصادر مصادر هذه تخليك شوية احنا مألوفين بمصادر الأصول والفقه مصادر الفلسفة قد ما كن مألوفين بها لحد الآن وهناك شواهد أخرى أيضا سنذكرها بعد ذلك في التحقيق هذا الشيء نذكرها هذه نقطة رقم كم ثانية في كلام النقطة الثالثة هناك شواهد أيضا أن شيخ الإشراق الذي نسب إليه القول بأصالة الماهية بوضوح يعني سوى له واضح هناك له عبائر ظاهرة في القول بأصالة الوجود. من هذه العبائر ما ذكر في الجزء الأول صفحة 335 من مجموعة مصنفات شيخ الإشراق، مصنفات الميرجامان، مصنفات الشيخ الإش الإشراق. قال هذه العبارة شيخ علي: فالأشياء تمنع الشركة بهوياتها العينية. وظاهر هذه العبارة أنه يرى أن التشخص بالوجود بالهوية، التشخص بالوجود بالهوية العينية، وهذا يتناسب مع القول بأصالة الوجود. مورد ثاني: قال أن المجر أن النفوس، ما ذكر العبارة، أنا ذكر النفوس إنيات محضة. النفوس إنية، إنية شيء يعني وجود، ويرى أن النفوس ليست إنما هي حقيقتنا وجودات محضة، يعني بسيطة. فهذا يعني أنه يرى أن حقيقة الشيء في وجوده. وذكر أيضا أن العقول إنيات محضة، وظاهر هذه العبائر أنه لا يلتزم بوجود الماهيات في مثل المجردات من النفوس والعقول. لاحظ مصنفات شيخ الإشراق الجزء الأول صفحة 115 إلى صفحة 117، ولهذا هذه العبارة: ولست أرى في ذاتي عند التفصيل إلا وجودا، ما في ماهية، إلا وجودا وإدراكا فحسب، امتاز عن غيره كذا، فلم يبق إلا وجود كذا وكذا وكذا. هذه العبارة، وهذا لا يمكن أن يوجه إلا القول بأصالة أصالة الوجود. إذن نرى في النتيجة، تقول شيخنا المطالب مو واضحة، ما تقدر تقول هذا يقول بأصالة الوجود وهذا يقول بأصالة الماهية. فإذا نحن نجد في كلام كل من الفلاسفة المشائين والإشراقيين كلاما مؤيدا لأصالة الوجود، مناقضا للقول بأصالة الماهية، كما نجد كلاما مؤيدا لأصالة الماهية مناقضا لأصالة الوجود. شوف هذا التحقيق كله غير تحقيق ما أستاذ، كله غير طبيعة الأستاذ مع التلميذ. مو دائما الأستاذ هاي يغلب التلميذ، صار التلميذ يغلب الأستاذ، إذا التلميذ خد كلام الأستاذ وزاد عليه صار الأستاذ التلميذ أحسن من الأستاذ، لأن هذا اللي عند الأستاذ زاد. كان سيد ما زهياي، فكل أسأله سيد أنت خلصت علمي خب عندي بس زيد علي، فما بقول لك. فلها شنو تقول؟ لا لا بعد، يقول إذا حين قلت لك كل شيء بعد وش بقى؟ بتأخذ أنت زيادة، تأخذ من فلان بعد زيادة تغلبني، فأنا ما بقول لك كل شيء. قلت لي سيدنا لو عقلت طول حياتي أدرس ما وصل إليك. قال لا تدس علي، تدس علي يلا روح ما هو. سيدنا الأستاذ مدعم مو جاية بالحفظ، هو جاية بالتفكير، التفكير ما ينتهي. أنت قاعد يعني أنت قاعد في الليل تفكر تطلع كيف معلومة، ما تنتهي العلم، ما ينتهي التفكير، ينتهي شيخنا لا ينتهي. مجاي حافظة خمس فيها معلومات مليون بتفحطها وتنتهي خلاص، لا. كل يوم كل يوم الإنسان في شنو؟ الإنسان في تزايد في زايد تزايد، إن شاء الله يكون في تزايد، ما ينام ويبقى ويتراجع. المطلب تعتون لما تعتون دريانا. المطلب شيخ علي كان الرابع، كأنه الرابع. على الرغم من أنه قلنا لم تطرح المسألة في كلمات الفلاسفة قبل المير دامار، إلا أنه نرى أن هذه المسألة تصوراتها ويعني شعلتها وشرارتها من وين انطلقت؟ انطلقت من بحثين. التفت لهذا البعد التاريخي، وين شرارة هذه الأبحاث؟ وين رأى بحثين؟ شعلة والشرارة، أي أحسن شعلة والشرارة؟ الشعلة أفضل. ها الشرارة يعني كان شيء مال هواش، الشعلة لا شيء يعني مثل أنه معلم شيء يعني راقي. مسألتين، مبحثين فلسفيتين. المسألة الأولى مبحث وجود الكل الطبيعي في الخارج. هذه للآن شار، شنو يعني الكل الطبيعي موجود؟ خصوصا على القول بأصالة وجود كلي، كيف كلي؟ والوجود يساوق التشخص، فهذه مشكلة. الكل الطبيعي متحقق ثابت في الخارج، شلون؟ هناك هذا بحث جذر أول بدأت فيه شرارات وبعض العبائر التي يلوح فيها أن الوجود عنوان انتزاعي، وأنه جت مشكلة قال الوجود عنوان انتزاعي والوجود مفهوم كذا، ويركزون على أن حقائق الشيء بماهياتها، فبدأت هذه الشرارة. وأيضا المبحث الثاني مبحث عدم مغايرة الوجود لماهية الشيء في الخارج، وبحسب الاصطلاح العنوان عدم زيادة الوجود على الماهية في الأعيان، حيث إنه في ذاك البحث عدم زيادة الوجود على الماهية طرحوا سؤالان أو سؤالين. السؤال الأول مرتبط بأصالة الماهية أو اعتبارياتها أو اعتباريتها، فسألوا أن الماهية والتي يطلق عليها مثلا الكل الطبيعي، الإنسان، الشجار، البقر، ما هو مثار الكثرات؟ هل له وجود في الخارج، أي له ثبوت وواقعية في الخارج، أو ليس له ثبوت في الخارج وإنما الموجود صور ذهنية فقط؟ يا شيخنا، عندما نقول الشجر موجود، البقر موجود، الإنسان موجود، هل أن هناك ما بإزاء للكل الطبيعي هو الصورة ذهنية؟ فهذا العبارة من العبارة التي يأتي سؤال شنو؟ البحث في أصالة الماهية واعتبارية الوجود. فسألوا هذا السؤال، ثم سألوا سؤال ثاني بعد المفروغ عن السؤال الأول، وأنه الكل الطبيعي له ثبوت وواقعية في الخارج وليس مجرد انعكاسات وهمية، لأن الذهن ما في الذهن منشأ انتزاعه الخارج، والذهن عنده صور للإنسان والبقر، إذا منشأ الانتزاع موجود لو موجود؟ يقول يقول شيخ الإشراق موجود، منشأ الانتزاع إذا موجود، إذا الماهيات متحققة في الخارج. إذا كانت متحققة في الخارج، فما معنى قولنا الماهية موجودة ويعرض عليها الوجود؟ فهل الوجود أيضا لهما بإزاء في الخارج أو ليس لهما بإزاء؟ فجاء السؤال الثاني وهو المرتبط بأصالة الوجود. يا شيخنا، فجاء السؤال اللخ، اللخ عن الآخر بتعبير إخواننا بعض العراقيين، اللخ سؤال اللخ، الآخر والجار اللح، الجار لصيق، فعندك لخ ولح، الفرق بينهما النقطة. فهل مفهوم الوجود له مصداق حقيقي في الخارج أو لا يوجد إلا، أو أن مفهوم الوجود اعتبار عقلي؟ اعتبار شنو؟ عقلي، ليس له ما بإزاء في الخارج. وهذه الأسئلة والأسئلة في بحث أصالة الوجود أو أصالة الماهية. إذن هذا جذور القول، أصالة الماهية وأصالة الوجود. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد، ثم نعقب بعد ذلك على الكلمة على الكلامين في الجلسة الآتية. نكمل كلام هذا الشيخ عبد الرسول العبوديات. أنا اخترت ليش هالكلامين؟ لأنه أنا راجعت كلمات أخرى، لكن رأيت أن هذا أفضل كلامين في المقام، موجود كلمات أخرى موجودة من هنا وهناك تخلوها دقة، تجنبتها، اخترت هذين الكلامين خصوصا متقابلين، خصوصا متقابلين، وأن هذا الشيخ مصباح بنى عليه كثير، بعض نظروا إلى عبارة الشيخ المصباح وكثير من بنوا على تحقيقه في المسألة، مع أن هناك تحقيق آخر وهو هذا التحقيق أدق من ذاك، مع وجود بعض الأمور سنتعرض إليها إن شاء الله بحسب ما بحثنا، مقدار الذي بحثنا. وصلى الله على محمد وآله.